قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا هارون بن زيد بن يزيد يعني ابن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث ساعيا فأتى رجلا فآتاه فصيلا مخلولا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثنا مصدق الله ورسوله، وإن فلانا أعطاه فصيلا مخلولا، اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله. فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء فقال: أتوب إلى الله عز وجل وإلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم بارك فيه وفي إبله. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، وقد أخرجه الطبراني في الدعاء. فقال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا على صدقة، فجاء بفصيل مخلول سيء الحال مهزول، فقال: هذا من صدقة فلان للفلاني. فصعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إني بعثت رسولي على الصدقة. فذهب إلى فلان ابن فلان فجاء بهذا الفصيل المخلول، لا بارك الله له في إبله. فبلغ ذلك الرجل دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء بناقة كوماء يتلها حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدفعها إليه، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن فلان ابن فلان الفلاني بلغه دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء بهذه الناقة الكوماء، بارك الله فيه وفي إبله.
هذا الحديث يتعلق بالزكاة، وقد بوب عليه الشيخ رحمه الله في 3 مواضع من جامعه. الموضع الأول في كتاب العلم، باب تسمية المجروح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الذي دعا عليه إن فلانا فسماه ودعا عليه. الموضع الثاني في الصدقات، باب ذم التصدق من الرديء. الموضع الرابع في الإمارة، باب بعث الوالي السعاة لاستلام الزكاة ومعنى هذا الحديث. قال السندي رحمه الله: قوله فآتاه فصيلا مخلولا أي مهزولا، وهو الذي جعل في أنفه خلال لئلا يرضع من أمه فتهزل. وقال السيوطي في زهر الربا، وقال السيوطي فصيلا مخلولا أي مهزولا، وهو الذي جعل في أنفه خلال لئلا يرضع أمه، إذا لم يرضع يبقى مخطوم يهزل للجوع الذي يحصل له. فإذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذي وجبت عليه الصدقة في إبله، فأخرج من الصدقة أهزل ما يكون. والله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث، تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. ففي هذه الآيات أن إخراج الزكاة لا يكون من المهزول أهزل شيء، وأيضا لا يكون أكرم شيء على صاحب إلا إن طابت نفسه على صاحب المواشي. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب، أول ما تدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فخذ واتق أموال كرائم أموالهم فإنه ليس بينهم، واتق دعوة المظلوم وإياك وكرائم أموالهم وإياك ودعوة المظلوم واتق دعوة المظلوم إنه ليس بينه وبين الله حجاب. فحذره أن يأخذ أجمل واحدة في مواشيه، وكما أيضا نهى أن تؤخذ أجمل واحدة لأنها قد يحزن صاحبها عليها ويتضرر أن أخذت هي. أيضا لا يجوز أن يظلم المساكين والفقراء الذين استحقوا الزكاة فيخرج من المواشي أهزل ما يكون الذي لا يصلح لا ينتفع به لا ينتفع به. لا تظلمون ولا تظلمون، انفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وقد كان بعض الصحابة يأتي مثلا بالشيء من التمر فيه الشيس فيعلقه صدق التطوع في المسجد يأكل منه أهل الصفة ومن أراد، فنهى الله عز وجل عن ذلك. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، أنتم لو أخذتم ستقولون هذا التمر ما هو جيد، إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فكان أحدهم إذا أراد أن يتصدق يأتي بأجود ما عنده من التمر في المسجد، سواء ذلك في صدقة التطوع من باب أولى صدقة الفرض. فلما أتى هذا الرجل بهذا البعير المخلول الهزيل ميت لا يصلح للفقراء ولا ينتفعون به دعا عليه اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله. وهذا يدل على أن مالك المواشي لو أخرج شيئا هزيلا أنه أدى الزكاة من حيث الأداء، لا يعني بحيث أنه لا يجبر على المزيد وعلى الأحسن، إنما لا يجوز له أن يختار الهزيلة. أما إذا منع وقال لا هذا ولا هذا، لا هزيلة ولا كريمة، فهذا يقاتل هو ولي الأمر على أدائها كما قاتل أبو بكر الردة على أدائها ولو منعوا عناقا واحدة يجب. فأما النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أن يقاتل أو أنه يجبر أو كذا، لكن دعا عليه لا تبارك فيه ولا في إبله. فلما بلغه هذا الدعاء أتى بأحسن من ذلك بكثير، ناقة حسناء جعلها للفقراء أي زكاة ماله، وإن كانت هي الأشرف ما هو واجب عليه إنما تطوع، وإن كانت هي من أحسن فهذا هو الواجب. فلما أدى ذلك وتاب إلى الله ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله ذلك عن بخله الذي حصل منه بما أوجب الله عليه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك فيه وفي ماله وفي إبله. ففي هذا ضرر البخل بما أوجب الله، وفي هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على البخيل بما أوجب الله، وفي هذا أن منع ما أوجب الله يستوجب العقاب، ولكن العقاب الأول إذا منع بقتاله حتى يدفع من ولي الأمر قاتله، والعقاب الذي يليه إن منع إن لم يمنع ولكن أدى شيئا لا ينفع الفقير بالدعاء عليه، الله لا يجزيه خير، قال هذا ما ينفع هذا الفقراء. نعم يعني ما كان نافعا. وكذلك أيضا الدعاء لمن يعطي الصدقة الواجبة عليه طيبة بها نفسه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. ما كان يقول للطجع أنا أصلي عليك صلاة الجنازة أو أصلي عليك الظهر وإنما يدعو لهم هنا، مقصود به يدعو لهم. فكان إذا أتى أحدهم بصدقته قال الله بارك الله لفلان، دعا له بالبركة، اللهم صلي على آل أبي أوفى، أي بارك فيهم، صلي علي وعلى زوجي، قال صلى الله عليك وعلى زوجك، دعا له. من أتاه بصدقته دعا له، الجزاء الإحسان الإحسان، وصلي عليهم. فتلك الصلاة والدعاء له بالبركة يجعل الله له فيها خلفا عظيما، وفيه شرعية الدعاء للمتصدق بصدقة واجبة أو غيرها بأن يبارك الله له في أهله وماله، بارك الله فيه وفي ماله، هذا أصل هذه المسألة. فاعل الخير مخرج الزكاة أو متصدق تطوعا يشرع أن يقال له بارك الله فيك وفي مالك، والبركة هي ثبوت الشيء الإلهي، الخير الإلهي في الشيء. ويستفاد من هذا الحديث أن سماحة النفوس فيها بركة، وأن شح النفوس مدعاه إلى نزع البركة. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عادلا، فلا يريد من صاحب المواشي وصاحب المال أن يظلم مؤدي الزكاة، ولا يرضى للفقراء أن يظلموا وتمنع الزكاة الواجب عنهم. ويستفاد من هذا الحديث بعث السعاة وتوكيل من يذهب يأتي بالزكاة، ما هو مستعد ولي الأمر يذهب إلى يتابع لك الناس في الوديان والأماكن مثلا يجمع لك الزكاة، لكن يبعث يوكل أناسا، وهذا إذا بعثه جعله عاملا يعطيه مقابل عمله، ما يأتي يقول هذا لكم هذا لكم هذه هدية وهديت إلي، ما له حق، يأتي بالقليل والكثير هذا الساعي والجابي ثم يعطى، يعطيه ولي الأمر، إن أعطاه راتبا شهريا كما هو معلوم الآن شأن المآمين والجباه، وإن لم يكن يعطيه راتبا يكتفي به، وإن لم يكن يعطيه راتبا أعطاه مقابل تعبه على كل جباية وسعاية، وإن نفله مزيدا على ذلك إذا تعب وأتى بمواشي وما كان، قال هذا يعني من الزكاة وهذا خذه لك هدية لأتعابك، لا بأس، كما ينفل في الغنائم أن يعطى صدقة تعاون إكرامية حافز، ما يسمونها بحوافز. وقد تذكرنا كثيرا أن معنى أتوب إلى الله أن أتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لكم تفلحون، واضح توبة إلى الله. وأما قول عائشة أتوب إلى الله ورسوله حين علقت قراما على سترتها فيه صور هتكه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب، وقول هذا الرجل أتوب إلى الله عز وجل وإلى نبيه، المقصود الرجوع، يفسرونها بالرجوع، أتوب وأتراجع عن خطأي، أرجع عن خطأي، فإن التوبة لغة رجوع، فجمع بين الرجوع الظاهر والباطن بمعنى التراجع والتنازل عن الخطأ وما كان من ذلك، وبمعنى التوبة إلى الله الباطنة التي هي الإقلاع وما كان يتضمن ذلك. إلى هنا بارك الله فيكم.